بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده لو رجع عليه، أن ذمة من تلف في يده لو رجع عليه أن ذمة من تلف بيده مشغول. السلام عليكم. هذا وجه آخر في رجوع البائع إلى المشتري الذي تلف المال في يده، فيما إذا رجع المالك إلى البائع. وهذا الوجه ذكره صاحب الجواهر، وتوضيح هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة قصيرة. المقدمة أننا ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا حصل المال في يد المشتري فإنه تشتغل ذمة المشتري بضمان شيء له بدل في ذمة السابق، في ذمة البائع. في هذا الوجه يقول صاحب الجواهر أن ذمة المشتري الذي تلف المال بيده مشغولة للمالك بالبدل، لأن هذا المشتري أتلف المال، مال المالك بيده، فإذا رجع المالك إلى البائع بما أن البائع غاصب يرجع إليه المالك، فإذا رجع إليه وألزمه بالبدل وأدى البائع المال إلى المالك، هنا يملك البائع ما في ذمة المشتري المتلف. وإذا ملك ما في ذمة المشتري المتلف يحق للبائع الرجوع إلى المتلف، إلى المشتري، ليأخذ منه ما دفعه إلى المالك من البدل. يأخذه منه بالمبادلة والمعاوضة القهرية. وبعبارة أخرى أن البائع يملك ما في ذمة المشتري إذا أدى البائع البدل إلى المالك، يملكه بالمبادلة والمعاوضة القهرية. ومن هنا يتضح الفرق بين حكم المشتري الذي تلف المال بيده وبين البائع الذي وضع يده على مال المالك. لأن البائع الذي وضع يده على مال المالك مكلف تكليفا شرعيا محضا بأداء مال المالك، وليس مكلفا تكليفا ذميا. كيف ليس مكلفا تكليفا ذميا؟ يعني ليس في ذمة البائع شيء مستقر أبدا، بل يجب على البائع أداء مال المالك. فإذا أدى مال المالك، وهنا البدل، يعني إذا أدى البدل يأخذه من المتلف، من المشتري. أما تكليف المشتري فهو تكليف ذمي، ليس تكليفا شرعيا محضا بأداء المال، بل يستقر في ذمة المشتري بدل التلف، فذمته مشغولة. وحسب الفرض، إذا رجع المالك إلى البائع يجب على البائع أداء المال، لأنه مكلف بالتكليف الشرعي بأداء المال. فإذا دفع وأدى البائع هذا المال للمالك، يحق للبائع أن يرجع إلى المشتري. ومن هنا نعرف أنه لا يوجد دليل على اشتغال ذمم متعددة بمال واحد. وإذا لم يوجد دليل يرجع السابق على اللاحق، يرجع البائع على المشتري، ولا يرجع اللاحق على السابق. هذا خلاصة ما أفاده صاحب الجواهر في بيان الوجه في رجوع البائع على المشتري، رجوع السابق على اللاحق. لكن الشيخ الأعظم لم يرتضي هذا الوجه ورده، وحاصل الرد، رد الشيخ الأعظم، أن قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي شامل لكل من البائع السابق والمشتري اللاحق بلفظ واحد وكيفية واحدة، فلا فرق بين السابق واللاحق. فكيف يمكن التفريق بينهما من ناحية الخطاب حتى نقول أن خطاب الذي لم يتلف المال بيده وهو البائع خطاب شرعي محض وليس ذميا، وخطاب من تلف في يده المال وهو المشتري اللاحق خطاب ذمي، والحال أن الخطاب على اليد ما أخذت شامل لكل واحد منهما على السواء، لا فرق بينهما، لأن كل واحد منهما آخذ لمال المالك، فلا فرق بينهما. وحسب الفرض كما تدعي يا صاحب الجواهر أنه لا يوجد دليل وخطاب على الضمان إلا خطاب على اليد ما أخذت، إلا هذا الخطاب. هذا أولا. وثانيا، إذا كان الخطاب لكل منهما شرعيا كما أثبتناه الآن، فكيف يمكن الفرق بينهما؟ الخطاب بالأداء بالنسبة إلى السابق، والخطاب الذمي بالنسبة إلى اللاحق، كيف يمكن الفرق بين الخطابين؟ الخطاب واحد. وثالثا، لا يوجد خلاف بين جميع الفقهاء في كون الأيادي المتعاقبة على مال واحد ذممهم مشغولة بالمال، بهذا المال الواحد. وأنت تقول لا يوجد دليل على اشتغال ذمم متعددة بمال واحد، بل أن الفقهاء يقولون إذا تعددت الأيادي المتعاقبة على مال واحد ذممهم مشغولة بهذا المال، ما لم يؤدي واحد منهم أو يبرئهم المالك، فالذمم مشغول. وإذا كان كذلك فما معنى الفرق بين كون خطاب أحدهما شرعيا والآخر ذميا، مع أن الآثار في الجميع واحدة؟ بل أن حال اشتغال ذمة اللاحق والسابق بمال المالك نظير غير هذا المال من الديون، حيث تشتغل ذمة المديون بهذا المال، ويجبر المديون على أداء هذا المال بنفسه، أو يدفع من تركته، يدفع هذا المال من تركة المديون. بمعنى لو كان الإنسان مديونا لشخص وحل وقت الدين وكان متمكنا من أداء الدين، إلا أنه لا يريد أن يعطي، يجبر على أداء هذا الدين أم لا؟ حتى لو كان مديونا لعدة أشخاص، بل لو مات هذا الشخص وفي ذمته دين لعدة أشخاص، من أين يؤخذ الدين؟ يؤخذ الدين من تركته ويقدم على جميع الوصايا، وهذا أمر واضح. يقدم على جميع الوصايا. بل لو كان المال المدان لا يفي بجميع الدائنين، يعني الغرماء كثيرون، إذا كان الغرماء كثيرين والمال لا يفي بجميعهم، هنا يجوز للمديون المضاربة مع بعضهم والمصالحة، يصالحهم، يصالح المالك عن هذا المال مع بعض الأشخاص، فيعطي كل واحد من هذه من هذا الدين قسما، يجوز المصالحة والمضاربة بينهم. ورابعا أن تملك البائع، أنت تقول أن البائع يملك ما في ذمة المشتري، نحن نقول أن تملك البائع لما في ذمة المشتري بمجرد دفع البائع البدل إلى المالك هذا لا يعلم له سبب اختياري ولا سبب قهري، لا يعلم له سبب اختياري لأنه لم يجري العقد بين الطرفين على هذا الأمر. ولا يعلم له سبب قهري لأنه ليس هو من قبيل مزج المالين، قبيل مزج المالين، إذا مزج المالان مالي ومالك إذا امتزجا أوجب الشركة فيما بيننا، يوجب الشركة، هذا مزج، مزج قهري. فالصحيح أن يقال في وجه رجوع السابق إلى اللاحق هو ما ذكره المصنف قدس سره، ما ذكره الشيخ الأعظم، من أن الواجب هو التدارك، هذا هو الواجب، تدارك التالف الذي يحصل ببدل لا أجل. فإذا رجع المالك إلى البائع ودفع البائع البدل إلى المالك سقط حق المالك، يسقط حق المالك في مطالبة المشتري، لا يحق له بعد المطالبة، مطالبة المشتري. ويفوت موضوع أو موضع التدارك بالنسبة إلى المشتري، أيضا موضوع التدارك هنا فات بالنسبة إلى المشتري، لأنه التالف له بدل، فإذا دفع بدل التالف فات موضع التدارك، لهذا لا يحق للبائع مطالبة المشتري بالبدل بعد أن يؤديه البائع، لا يحق له، لأنه أداه البائع، بل هنا يحق على أو يحق للبائع الرجوع إلى المشتري مو رجع إلى غيره. وخامسا أن اللازم مما ذكره صاحب الجواهر أن لا يرجع الغارم بما لحقه في اليد العادية، بل يرجع الغارم إلى من تلف في يده المال. يعني لو غصب زيد المال واشتراه عمرو منه، التفت هاي أياد متعاقب، وبكر اشتراه من عمرو، شايف الآن كيف صارت، وتلف المال في يد بكر. عرفت كيف؟ زيد غصب المال وباعه لعمر، وعمر باعه لبكر، بكر اشترى وتلف المال في يد بكر. فلو رجع المالك الى زيد، مالك المال رجع، فإن لازم معاوضة ما أعطاه زيد الغاصب لمالك المال مع ما في ذمة بكر المسلف للمال، لأن بكر تلف بيده المال فاستقر البدل في ذمته. اللازم ألا يكون لزيد الحق في الرجوع إلى الواسطة، الواسطة الذي هو عمرو. عمرو باع، لا يرجع إلى عمرو، بل يرجع زيد مباشرة إلى من؟ إلى المسلم، إلى بكر رأسا، يرجع من دون أن يرجع إلى الواسطة. وهذا بخلاف ما هو المعروف من حكم الفقهاء. هذا اللازم خلاف ما ذكره الفقهاء. الفقهاء قالوا يحق لزيد أن يرجع إلى كل واحد من أصحاب الأيادي العادية ممن لحقه. يرجع زيد المفروض يرجع إلى عمرو، وعمر يرجع إلى من؟ يرجع إلى بكر، فكل واحد يرجع إلى الآخر إلى أن يصل الأمر إلى من استقر المال وتلف المال تحت يده، إلى أن يصل إلى هذا. بينما أنت يا صاحب الجواهر لازم كلامك أن يرجع مباشرة، يطوي هذه الوسائط كلها ويرجع مباشرة إلى التالي. ثم يستدرك الشيخ الأعظم ويقول: نعم، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه، بمعنى لو كان الشخص الذي رجع إليه الغارم هو عمرو في المثال، عمرو هل تلف المال تحت يده؟ حسب الفرض لم يتلف المال تحت يده، فلو رجع الغارم إلى من لم يتلف المال تحت يده فحينئذ يرجع اللاحق إلى اللاحق، يصح رجوع اللاحق إلى اللاحق إلى أن يصل إلى من تلف في يده المال. إلى هنا تم الكلام في الحكم فيما إذا تلف المال في يد المشتري الذي يشتريه من الغاصب. هذا إذا تلف المال، أما مع بقاء العين عين المال هذا معلوم، نحن ذكرناه سابقا وذكره الشيخ سابق، إذا كانت العين باقية تحت يد الغاصب أو تحت يد المشتري يرجع المالك لمن؟ يرجع إلى من وجدت المال تحت يده. هذا إن تمكن، إن تمكن من أخذ العين من هذا الغاصب. أما لو باع الغاصب هذه العين عند شخص، الكلام هنا، ولم يتمكن المالك من إرجاع هذه العين أو هذا المال، فماذا يفعل هنا؟ ماذا يجب؟ هنا يقول الشيخ الأعظم يرجع المالك إلى من لم توجد العين تحت يده، يعني إلى الواسطة، يرجع إلى الواسطة. إذا رجع إلى الواسطة ماذا يأخذ منه؟ لا يأخذ منه بدل العين، وإنما لأنه حسب الفرض العين موجودة، وإنما يأخذ منه بدل الحيلولة، لأن الواسطة حال بين المالك وبين ماله. الواسطة سلم مال المالك إلى شخص آخر، وذاك الشخص الآخر لو فرضنا أنه كان بعيدا لا يتمكن من الوصول إليه، أو كان قويا مجرد ما يأتي إليه يطالبه ممكن يقتله، فهنا يأخذ منه بدل الحيلولة. لما يستلم بدل الحيلولة من الواسطة ويكون بدل الحيلولة تحت يده، حينئذ يرجع ويطالب بعينه، بعين المال، يرجع إلى من وجدت العين تحت يده فيطالب بها ويأخذها من ذلك الشخص. إذا أخذها المالك، إذا أخذ هذه العين، حينئذ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع بدل الحيلولة إلى الواسطة. فهمت الآن كيف؟ يرجع ويدفع بدل الحيلولة إلى الواسطة، وهذا فعلا واقعا الآن، هو واقع في الكثير من المعاملات، لكن بهذه الكيفية الناس ما تتصرف. هذا هو خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم في هذا الموضوع. نعم. وربما يقال، هذا قلت هذا بيان لوجه، يعني وجه آخر في الرجوع، وربما يقال في وجه رجوعي غير من تلف المال في يدي، غير من تلف المال في يدي هو البائع من المشتري، هذا السابق، السابق الذي لم يتلف بيده المال. نعم. لو رجع عليه، لو رجع عليه، لو رجع المالك على هذا البائع على السابق، يقال أن ذمة من تلف في يده، يعني ذمة المشتري، تلف المال في يد المشتري، أن ذمة من تلف في يده لو رجع عليه، لو رجع المالك على البائع، نعم، أن ذمة من تلف بيده، ذمة المشتري مشغولة للمالك بالبدل، مشغولة للمالك بالبدل. ليش؟ لأن المشتري أتلف مال المالك، وإن أجاز له، وإن أجاز للمالك إلزام غيره، إلزام غير من تلف بيده المال، يعني إلزام البائع. وبعبارة أخرى، إذا رجع المالك إلى البائع وألزمه بدفع البدل، هذا الكلام. نعم، باعتبار الغصب، باعتبار أن البائع غاصب رجع إليه، فإذا رجع إليه المالك وألزمه بدفع البدل وأداه البائع، أدى البدل إلى المالك، ها الآن ماذا يحق للبائع؟ أرجو إلى المشتري الذي تلف بيده المال. نعم، باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل، بأداء ما اشتغل ذمته، ذمته به، بأداء ما اشتغل ذمته به، ما اشتغل ذمته ذمة الغير يعني البائع. نعم، به هذا ضمير به يرجع إلى ما الموصولة. نعم، فيملك حينئذ، يعني حين الأداء، إذا أدى البائع إلى إلى المالك، يملك من أدى بأدائه ما، ما يعني الشيء الذي دفعه للمالك، ما للمالك في ذمته، في ذمته يرجع إلى من تلف المال في ذمة بيده، يعني المشتري، في ذمة المشتري. وبعبارة أخرى، أنه يملك ما في ذمة المشتري. البائع إذا أدى البدل إلى المالك يملك ما في ذمة المشتري. فهمتم الآن؟ يملك ما في ذمة المشتري. أعيدها لكم حتى تفهمها زين، حتى تستقر. المشتري حينما ينتقل ويحصل المال في يده، ذمته مشغولة بمال المالك، ببدل المالك. إذا تلف المال في يد المشتري، معناه أن ذمته مشغولة ببدل مال المالك. فلو أدى البائع ما في ذمة المشتري، معناه ملك ما في ذمة المشتري، يملك ما في ذمة المشتري. ها أحسن، ملك البدل، ملك ما في، ما استقر في ذمة المشتري. نعم، في ذمته بالمعاوضة، لكن يملكه بأي شيء؟ يملكه بالمعاوضة الشرعية القهرية. فالمال في ذمة المشتري المتلف، إذا أداه البائع ملك البائع ما في ذمة المشتري، ولهذا يحق للبائع الرجوع إلى المشتري بعد أدائه المال، ولا يحق للمالك الرجوع إلى المشتري، ولا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع. نعم، هذا هو كلام صاحب الجواهر. نعم، قال صاحب الجواهر: وبذلك من أن المال في ذمة اللاحق، وإذا أداه ملك بالمعاوضة القهرية، نعم، ما في ذمة اللاحق يملكه السابق، اتضح الفرق. بين هناك فرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري، وبين من وضع يده على المال وهو البائع. الحكم هنا: البائع مكلف تكليفا شرعيا بأداء المال، مال المالك، ليس تكليفا ذميا. أما المشتري مكلف تكليفا ذميا. فرق، البائع لم يستقر شيء في ذمته، بل الذي يجب عليه أداء المال، هذا الذي يجب على البائع. نعم، طبعا هذا ليس بصحيح. وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو المشتري، وبين غيره، بين غيره يعني الواضع الذي وضع يده على المال وهو البائع. نعم، الذي خطابه يعني الغير، خطابه البائع، خطابه الشرعي ما هو؟ مكلف تكليفا شرعيا، خطابه بالأداء، يعني بأداء مال المالك، هذا خطابه شرعي، يعني هو تكليف شرعي محض، مو تكليف ذمي، لأنه لم يستقر شيء في ذمته. نعم، شرعي لا ذمي. لا ذمي هذا إشارة لا إلى أنه ليس في ذمته شيء، فقط يجب عليه أداء مال المالك، وحينئذ يأخذه من المتلف. إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد. إذن من هنا اتضح من خلال الفرق أنه ليس كما تقولون تشتغل ذمم متعددة بمال واحد، ولا يمكن أن نقول أنه تنتقل ذمة كل من السابق واللاحق في حال واحد. لا، فحينئذ يرجع السابق عليه على اللاحق، ولا يرجع هو ولا يرجع اللاحق على السابق عليه، يعني على السابق. انتهى كلام. لأنه اسمعني، لأن الذي استقر هو استقر في ذمة المشتري لأنه أتلف المال. فالمشتري أتلف المال، فلما يرجع المالك إلى البائع معناه دفع عما في ماذا؟ عما في ذمة المشتري، دفع البدل، والبدل المفروض هو في ذمة المشتري، فهو ملك ما في ذمة المشتري. ما خلفه، ولذلك نحن نقول يرجع البائع إلى المشتري، لكن هل يرجع المشتري إلى البائع؟ ما يرجع إلى البائع؟ وكيف يتملك؟ يتملك ما في ذمة، ما استقر في ذمة المشتري. ليش؟ لأن المشتري حينما أتلف المال استقر بدل المال في ذمة المشتري، فلما يرجع المالك ويأخذ البدل، يعني البدل لما يأخذ البدل من البائع معناها أن البائع ملك ما في ذمة المشتري. له ما كان فيها ما في ذمة البائع المال، مو بدل المال، لأنه يجب على البائع حسب كلام الجواهر، يقول يجب على البائع أداء المال، دفع المال، لا يجب عليه دفع البدل، يجب عليه أداء المال. فإذا دفع البدل معناه هو اشترى ما في ذمة المشتري، ملك ما في ذمة المشتري، لهذا يحق له الرجوع إلى المشتري ويأخذ. هذا الفرق بينهما، التكليف حسب الخطاب. نعم، وأنت خبير. الآن يجيب عن هذا الكلام، أنت خبير، هذا أنت تعرف من خلال أن دليل الضمان ما هو. دليل الضمان هو على اليد ما أخذت، وعلى اليد ما أخذت شامل، يشمل كل من البائع والمشتري. فأي فرق بينهما؟ أنت تذكر فرق خطاب بالخطاب؟ الخطاب تقول هذا خطابه تكليف شرعي محض، وخطاب الآخر تكليف ذمي، والحال أنه حسب كلامك لا يوجد أي دليل إلا هذا الخطاب، وهذا الخطاب عام شامل. نعم، وأنت خبير بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده اللي هو اللاحق حيث ادعى أنه ماذا؟ خطاب ذمي، وخطاب غيره، وبين خطاب غيره وهو خطاب السابق حيث قلت يا صاحب الجواهر أن خطابه خطاب شرعي محض، تكليفي محض. نعم، بأن خطاب من تلف بيده المال ذمي، وخطاب غيره وهو السابق الذي لم يتلف بيده المال خطاب شرعي، لا وجه للتفريق هنا، ما في وجه للتفريق بينهما. نعم، كون دلالة على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى من تلف في يده المال وغير من تلف في يده المال على السواء. ليش؟ لأن اللفظ شامل لهما، الدليل شامل لهما، كل منهما أخذ المال، أي فرق بينهما؟ نعم، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، حسب الفرض أنه لا يوجد خطاب غير هذا الخطاب، خطاب على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فكيف يكون هناك فرق بينهما؟ أي فرق بينهما؟ ما في فرق، مع أنه هذا أولا. الثانية ثانيا مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء بالنسبة إلى السابق، قال يجب عليه بالتكليف الشرعي، يجب عليه أن يؤدي مال المالك، والخطاب الذمي بالنسبة إلى اللاحق، هذا أيضا لا فرق بينهما. مع أنه أيضا هذا فرق جواب ثالث، الثالث أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد الفقهاء، لا فرق بين كلام الفقهاء كلهم في كون كل من ذوي الأيدي، يعني إذا تعقدت الأيدي المتعددة على مال واحد كل ذممهم مشغولة بذلك المال، ما لم يؤدي أحد منهم أو يبرئهم المالك، إذا أدى أحد منهم سقط عن الجميع، أو إذا أبرأهم المالك سقط الجميع، لا خلاف فيه. نعم، وهذا خلاف ما ذكر، مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي المتعاقبة طبعا مشغول الذمة بالمال فعلا، ما لم يسقط، يعني ما لم يسقط المال عن ذمم الجميع، بماذا؟ بأداء أحدهم أو إبراء المالك، فكيف أنت تفرق بالخطاب؟ لا فرق أيضا بالخطاب. نعم، نظير الاشتغال، هذا شأنه شأن نظير الاشتغال، اشتغال الذمة، يعني نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره، في إجبار المديون على الدفع، يدفع المديون بنفسه، هو الذي يدفع يجبر، أو الدفع عنه، أو الدفع عن المديون من ماله فيما إذا مات، أو إذا لا لم يمت يأتي الحاكم ويدفع يجبره، نعم، من ماله وتقديمه، تقديم الدين على الوصايا، على جميع وصايا الميت إذا مات، نعم، والضرب فيه، الضرب في هذا يعني المضاربة، يجوز المضاربة ويجوز الصلح في هذا الدين، نعم، الضرب فيه في هذا الدين مع الغرماء، مع بقية الغرماء فيما إذا كان الغرماء متعددين مثلا أو كانوا كثيرين والمال لا يفي بهم جميعا، ومصالحة المالك عنهم عن هذا المال، عنه عن المال مع آخر، يعني يعطي كل واحد من الدائنين بعض المال إذا لم يكفي هذا المال، يعطيهم مصالحة. فإذا أي فرق بينهما إلى غير ذلك من أحكام ما في الدنيا. نعم، مع أن هذا رابعا، مع أن تملك غير من تلف المال بيده، يعني أنت تقول أنه إذا تلف المال بيد المشتري ودفع البايع البدل إلى المالك فإن البايع يملك، يملك ما في ذمة المشتري، نعم، مع أن تملك غير من تلف المال، مع أن تملك البايع، قل تملك البايع لما في ذمة المشتري، نعم، لما في ذمة من تلف المال بيده وهو المشتري، بمجرد دفع البدل، بمجرد أن يدفع الغاصب البدل إلى المالك، نعم، لا يعلم له سبب اختياري، ليس لأنه لم يجري عقد بين الطرفين بهذا الخصوص، نعم، ولا قهري، ولا يعلم له سبب قهري، لأنه ليس هو من قبيل مزج المالين، نعم، إذا مزج المالان حصلت هناك شركة قهرية، يمكن أن تحصل هناك الشركة القهرية، نعم، بل المتجه على ما ذكرنا، ما ذكره هو سابقا، نعم، قال أن الواجب هو تدارك الثالث الذي يحصل بالبدل، لا أجد من ذلك، وهذا التدارك إذا دفع البايع، إذا دفع البايع إلى المالك حصل هذا التدارك، وفات التدارك بالنسبة إلى المشتري، يفوت التدارك، سقوط حق المالك عمن تلفت في يده، بمعنى لا يحق للمالك في أن يرجع إلى المشتري بعد أن دفع إليه البايع، لا يحق له الرجوع، نعم، بمجرد أداء غيره، بمجرد أداء البايع، لعدم تحقق موضوع التدارك، هذا بالنسبة للمشتري، فات عن المشتري، نعم، بعد تحقق التدارك، من قبل البايع، وهذا مع أن اللازم أيضا، احنا ولو يعني شارحين هذا المورد، لأنه مع أن اللازم مما ذكره مما ذكره صاحب الجواز لا يرجع الغارم بمن لحقه، بل كما قلت لكم يرجع لمن؟ يرجع إلى من تلف بيده المال، فيما إذا كان عدد غارمين بمن لحقه في اليد العادية، إلا إلى من تلف في يده، إلا إلى من تلف في يده المال. في مثال بكر، يرجع إلى بكر رأسه مباشرة، لو غصب زيد المال ثم اشتراه عمرو ثم اشتراه بكر وتلف المال في يد بكر ورجع المالك إلى زيد، فإن زيد لا يحق له الرجوع إلا إلى من تلف المال. معناه يطوي هذه الوسائط ولا يرجع للوسائط، والحال أنه لا أحد يفتي بهذا، بل لا بد من الرجوع إلى كل واحد من اللواحق يعني الأيدي العادية. نعم، إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر من كلمات الفقهاء خلاف هذا الحكم، خلاف هذا اللازم. ذكر أنه يحق لزيد أن يرجع على كل واحد من هؤلاء، فإنه يجوز له، يجوز للغارم أن يرجع إلى كل واحد ممن بعد ممن له يد عادية على هذا المال فيرجع له، مو أنه يرجع لا، لأنه يرجع إلى الذي تلف المال تحت يده، بل يرجع إلى اللواحق. نعم، نعم، لو كان قلت هذا استثناء عما ذكره قبل قليل، لو كان غير من تلف بيده، غير من تلف بيده اللي هو الواسطة الأولى لم يقلب بيده المال، فهو يعني هذا الشخص الذي لم يقلب بيده المال يرجع إلى أحد لواحقه، وهكذا اللاحق يرجع إلى اللاحق إلى أن يستقر على من تلف في يده، تلف في يده المال. نعم، هذا كله، هذا تمام الكلام. إذا تلف المبيع في يد المشتري، هذا إلى هنا تمام الكلام، وقد عرفت الحكم في صورة بقاء العين، فيما إذا كانت العين باقية وأنه هذا شأن ضمير الشأن، يرجع المالك بها يعني بالعين على من في يده، فيما إذا وجد العين تحت يد فلان يرجع ويأخذها. نعم، أو من جرت يده عليها على العين، ليش؟ لأنه هذا قاعدة هنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أما إذا رجع المالك إلى من ليست المال تحت يده، باعتبار أن المال انتقل إلى شخص آخر ولم يتمكن المالك من أن يأخذ هذا المال، نعم، وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها، شايف المال أو العين انتقلت إلى شخص آخر ولم يتمكن المالك من انتزاع هذه اليد ممن هي في يده، غرم للمالك، أي الواسطة يغرم للمالك بدل الحيلولة، الواسطة يغرم للمالك بدل الحيلولة، لأنه حال بين المالك وبين ماله، وللمالك استردادها، وللمالك يعني بعد أن يأخذ بدل الحيلولة أن يستردها، أن يسترد العين ممن وجدت تحت يده ثم يدفع بدل الحيلولة لصاحبه استردادها. نعم، فيرد المالك حينئذ بدل الحيلولة، بدل الحيلولة إلى صاحبه ولا يرتفع. إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.